عايزة أقف مع نيابتك عند حتة النهاردة. سيدنا معلمنا بطرس الرسول كده في أثناء ما كان بيكلم الناس، يعني كان بيقول لهم إن مفيش خلاص غير باسم آخر غير اسم يسوع المسيح، ليس بأحد غيره الخلاص، وليس اسم آخر قد ضايا بين الناس به ينبغي أن نخلص. مش معنى اسم ربنا يسوع المسيح هو اللي يخلصنا، وليه مفيش وسيلة تانية للخلاص غير اسم ربنا يسوع المسيح؟
في إشعياء النبي زمان تنبأ نبوة جميلة، قال أنا هو الرب وليس غيري مخلص. فمهم كلمة ليس غيري، يعني محدش يقدر يخلص الناس إلا الله. جايز البشر يقدروا ينقذوا البعض من مشاكل، من ضيقات، يعني الطبيب ممكن ينقذ مريض من العذاب بتاع الألم أو من المرض. محامي ممكن ينقذ واحد متهم ظلم ويخرج براءة. واحد غني ممكن ينقذ فقير من الجوع لما يديله حاجة، دي اسمها الخلاص، بس حاجات زمنية ومؤقتة وبسيطة. لكن الخلاص الأبدي، خلاص الأبدي مين يقدر يتممه إلا الله وحده. فعشان كده ما كانش ينفع حد يخلص الإنسان إلا الله المتجسد. ليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. وأفكرك بقى لما كنا في الحلقات دي قلنا مهم جدا أن يكون المخلص لا محدود، لا نهائي. ليه؟ لأن نمرة واحد الخلاص نفسه لا نهائي، ما يقدرش يقوم بيه إلا شخص لا نهائي اللي هو الله. حاجة تانية، عدد البشر اللي محتاجين للخلاص هو كل البشر، عدد ضخم جدا من آدم لآخر الدهور. فمين المخلص اللي يقدر على ده كله؟ يعني إذا كان فكرة الفداء اللي موجودة تقريبا في معظم الأديان، يعني إن العيلة بتعمل ضحية خروف، لو عيلتين مع بعض بيعملوا عجل، طب لو البشرية كلها لازم حاجة بقى فوق التخيل، يعني عشان تقضي ضحية لكل البشر من آدم لآخر الدهور. فده لازم يكون مخلص غير محدود. وبعدين من شروط الفادي ان يكون قدير. لو واحد جه يخلصني من حاجة وهو ما يقدرش، تخيل مثلا واحد نزل في البحر هيغرق، ونزل وراه واحد عشان ينقذه بس ما يعرفش يعوم،
هيغرق معاه.
فلازم اللي يخلص يكون قدير. والله من ضمن صفاته الله القدير. واعتقدش حد قدير زي الله. وخصوصا حكاية مش غرق في بحر، يعني غرق في بحر ممكن غواص يجيبه، لكن لما يكون هلاك أبدي في جهنم مين يقدر ينقذ من الهاوية إلا الله وحده. الحاجة كمان لازم يكون المخلص ده بإرادته، يعني مش مجبر على هذا، لأن هيبقى ظلم لو إن الله كلف إنسان آخر أو ملاك آخر أن يخلص البشر. طب هو ذنبه إيه تحمل له الأذية والموت عشان خاطر الناس غلطانين؟ الله لما يكون بإرادته وبمحبته وسلطانه المطلق بيتمم هذا الفداء نقول له شكرا. فالفادي هنا متطوع ومحبته الخالصة. يعني كمان لازم يكون قيمة الخلاص دي قيمة لا نهائية. وشروط أخرى قلناها، زي ما يكون زي مثلا لما قلنا إن المخلص لازم يكون بلا خطية، لأن لو هو عليه هو غلطان هيبقى عليه حكم موت. فازاي يبقى هو عليه حكم الموت ويخلص الآخرين من الموت؟ ولازم يكون أقوى من الموت عشان بعد ما يدخل الموت يقدر يطلع منه، وإلا كان هيبقى المخلص مات معرفش يقوم. ولازم يكون المخلص خالق، لأنه يعيد تجديد الخليقة اللي فسدت بسبب الخطية،
يجدد طبيعتها مرة ثانية.
فأنت عارف المثل اللي يقولك ادي العيش لخبازينه. فلما نيجي البشرية باظت بسبب الخطية، الخباز بقى هو اللي يجي يصلح الطبيعة اللي باظت دي، فما فيش غير الله اللي يقدر يعمل كده.
تمام. طب يوحنا المعمدان لما مرة كده شاف أو يعني كان بيتكلم عن مجيء المخلص أو مجيء المسيح المنتظر وشايفه كده قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، شاور عليه وقال كده يعني. هل لما قال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم واحنا بنقول فعلا ده اللي تم في الفداء وده اللي تم على الصليب، هل معنى كده ان العالم ده كله مال خلاص؟ اذا كان هو ده المخلص والفعل البشرية كلها وده الغير محدود اللي هينقذ البشرية كلها، هل معنى كده ان البشرية كلها انقذت وكله خلاص نال الخلاص يعني؟
هو الصليب اعطى امكانية ان كل البشر يخلصوا، يعني بوتنشيالي بيقولها بالانجليزي بوتنشيال، يعني متقدر ان قيمة الخلاص اللي موجودة في الصليب تكفي كل البشر، فيش ولا واحد يطلب الخلاص ويقولوا بح، كل هيجد. فكان مفروض، لكن طبعا مش كل البشر هيخلصوا لان في شروط لنوال هذا الخلاص، زي ما يكون مثلا ايه الدولة عملت مولدات كهرباء عشان تغطي كل البلد بالتيار الكهربائي، لكن لسه في ناس قاعدين في اوضهم الدنيا ضلمة وشغالين على لمبة الجاز لانه ما اخدش من التيار ده. في حاجة انت هتقدم طلبات وبتاع وهتمد كابلات وتحط وصلات وتحط لمض عشان تاخد الفايدة. فالكهرباء اللي طلعها محطة التوليد تكفي الكل، بس في ناس ما خدوش.
حلو خالص. طب يعني شروط زي ايه اللي تخلينا نقدر ناخد الخلاص ده؟
هو انا اقدر الخصهم تقريبا في 7 شروط مهمين جدا. اولهم واهمهم هي الايمان، الايمان بالمسيح وبالوهيته وبالصليب وبالفداء. وبعدين الايمان لوحده مش هيكفي، فيبقى معاه المعمودية،
الايمان العقيدي يعني
الايمان بحقيقة المسيح بكل تفاصيلها، دي ممكن ناخد فيها كلام كتير يعني. فالايمان وبعد كده المعمودية، بدون معمودية برضه ما فيش خلاص. وبعدين التوبة المتجددة في كل يوم، لان ممكن واحد بعد ما يتعمد بيغلط، ما فيش حد معصوم من الخطأ. فالعلاج هو التوبة والاعتراف. رابع حاجة التناول من جسد الرب ودم. ما يقدرش واحد ما بيتناولش ومش مصدق ان ده جسد حقيقي ودم حقيقي يعني خلاص، لازم نؤمن بالحقيقة الجسد والدم وبعدين نتناول. نمرة 5 الاعمال الصالحة. الاعمال الصالحة دي معناها بعمل خير للناس، وبدون هذه الاعمال الصالحة لا يوجد خلاص، لان المسيح شرح لنا الدينونة بتاعت اليوم الاخير مبنية على الاعمال الصالحة. يجيب الابرار عن يمينه والاشرار عن يساره يقول لهم كنت جوعانا فاطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، الى اخر. نمرة 6 الجهاد الروحي. ان كان احد يجاهد لا يكلل ان لم يجاهد قانونيا. والجهاد كمان الى منتهى العمر، لان الذي يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. وزي ما قال معلمنا بولس الرسول قد جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي وحفظت الايمان اخيرا قد وضع لي اكليل البر. ونمرة 7 بقى دي بعتبرها زي السلوفانة اللي بنعبي فيها البؤجة الجميلة دي اللي هي المحبة. يعني كل الحاجات دي لو عملتها مفيش محبة لله ومحبة للناس هيبقى اضربيها في صفر، هيبقى كل اللي عملته ده زي قلته، لان ربنا مش عايز حاجة اكتر من انا احبه. والايمان والمعمودية والتوبة والتناول والاعمال الصالحة والجهاد لازم يكون نبعين عن حب ليه مش عن رعب منه. فهقولهم تاني: الايمان، معمودية، التوبة والاعتراف، التناول، الاعمال الصالحة، الجهاد الروحي، والمحبة. الفرق بين الاعمال الصالحة والجهاد الروحي، الاعمال الصالحة علاقتي مع الناس، والجهاد الروحي بينه وبين ربنا في الصيام وفي الصلوات والسهر وتعب الخدمة والوقوف ضد الذات، رغباتي وشهواتي بظبطها، ده اسمه التعب من اجل الله. ففي تعب من اجل الناس حبا فالله، وفي تعب من اجل الله حبا فالله برضه.
تمام، حلو خالص. يعني اعتقد ان كل واحدة من الحاجات السبعة دي هتاخد سلسلة من الحلقات بإذن ربنا نتكلم فيها بالتفصيل يا سيدنا. طب ناخد اول واحدة من السبعة وهي الايمان. مبدئيا كده الانسان محتاج يؤمن بايه عشان يخلص؟ يعني ايه عناصر ايمان؟ يعني احنا قلنا يؤمن باسم ربنا يسوع المسيح، بس يؤمن بايه؟
اهم حاجة الايمان بألوهيته، يعني بدون الإيمان بألوهية المسيح لا يوجد خلاص. ودي آيات كتيرة، مثلا زي ما يقول إيه، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به. الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. ده في إنجيل يوحنا إصحاح 3، وفي آخر الإصحاح آخر آية يقول لك الذي يؤمن بالابن له حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. وآيات كثيرة عن حكاية الإيمان بالمسيح، يعني برضو مثلا في إنجيل يوحنا إصحاح 6، هذه هي مشيئة الآب الذي أرسلني أن كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. كل من يرى الإبن بس كمان إيه؟ ويؤمن به. طبعا يرى الإبن مش شرط ساعة ما كان عايش على الأرض،
نرى يعني إيه؟
بعين الإيمان نرى كل يوم
في الإقام بأمور لا ترى.
بالضبط، الإيمان هو الثقة بما يرجى الإقام بأمور لا ترى. بنراه كل يوم بالإيمان على المسبح وفي حياتنا وفي مسيرتنا اليومين. كل من يرى الإبن ويؤمن به تكون له حياة أبدية وأنا أقيمه في اليوم الأخير. إنجيل يوحنا في الآخر يقول إنما هذه كتبت لتعرفوا وتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، ولكي تكون لكم
إذا أمنتم به
حياة أبدية. إذا أمنتم، فالإيمان ده حاجة مهمة جدا. الإيمان بألوهية السيد المسيح يدخل تحت الإيمان بقى، طالما أنا أمنت أنه هو الله الظاهر في الجسد يبقى هأمن بكل اللي قاله، يبقى كل الكتاب المقدس لازم أؤمن به لأن المسيح هو اللي قاله، وكل الوصايا اللي قالها أصدقها وأطيعها. يعني الإيمان مش مجرد بس تصديق العقلي، ولكن قبول كل ما قاله المسيح من ضمن مثلا المعمودية. يعني هيبقى باطل لما أقول أنا أمنت المسيح بس مش مصدق المعمودية. طب ما هو اللي قال، أو أنا أمنت بالمسيح بس مش مصدق أن أنا ممكن أكل جسده وأشرب دم. طب ما هو اللي قال لي جسدي ما أكل حق ودمي ما أشرب حق، أروح منها فين دي؟ وبعدين يقول إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه فليس لكم حياة فيكم. رب يسوع أنا مصدقك. ليه؟ لأن أنا أمنت أن أنت الله إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك. أنت اللي بتقول بيبقى صح وأنا مصدق. وهكذا في بقية كل العقائد الموجودة في الكنيسة، طالما خرجت من فم المسيح وفي الكتاب المقدس يبقى لازم أؤمن بها مبنية على إيماني بألوهية المسيح. ما نقدرش نفصل بين القضيتين، أبقى أنا طاير بأن أنا أؤمنت بألوهية المسيح وبعدين في حتة بقى كده مش داخل دماغي أنا مش مصدق، دي هتدني ويقول لي إزاي أنت تؤمن بألوهيته ومش مصدق كلامه.
فسر كلامه بطريقة
طبعا حكاية بقى أفسر كلامه بطريقة تانية
أنا تعرض لها
لا عايز أقول نرجع للحلقات اللي اتكلمنا فيها عن التقليد الكنسي. إزاي الأباء فهموا وشرحوا لنا ومفروض أن احنا نخضع ونتضع شوية ونقول أنا جايز مش فاهم بشوف غيري فهم إزاي.
لأن ممكن فعلا حد يقول خلاص لا أنا مأمن بيه ومأمن بكلامه بس كل اللي احنا بنقوله يتقال عكسه مثلا،
يكون بفسرها بطريقة
مختلفة. طيب سيدنا نيافتك ذكرت في وسط الكلام ان انا اكون مؤمن بان الله يتجسد، معلش برضو انا عارفة ان احنا قلناها في حلقات التجسد بس يعني انا عارفة ان دي عقبة من العقبات اللي بتقابل ناس كتير في موضوع الايمان، بألوهية المسيح أو إزاي إن الله يتجسد. إحنا كلمنا فيها بس لو نفسك تقولها لنا ولو في دقيقة، هل يستحيل على الله شيء؟
الله على كل شيء قدير، يعني دي موجودة في كل الديانات أن الله القدير، فما فيش شيء ما يقدرش يعمله. وعلى رأي قديس كيرلس الكبير قال تعبير عميق جدا، قال لما تقول لله ازاي او كيف يعني، يبقى السؤال نفسه كفر، لان بشكك في قدرة الله. اقول له ازاي تتجسد، يقول لي انا اقدر اعمل كل حاجة. فايه الصعوبة في ان الله يتجسد؟ شيء بسيط جدا. تعرف ايه الصعوبة؟ الصعوبة ان الانسان يتأله ما يقدرش. لكن الله يتجسد بسيطة جدا، الله يقدر كل حاجة. بعدين حاجة تانية، هو ربنا خلق السماء ولا خلق الارض؟
خلق الاثنين.
الاثنين يعني الارض دي ملكه، الله مالك السماوات والارض. طب لما يجي في ملكه نقول له ايه اللي جابك؟
زي ما نؤمن ان السماء كرسي الله، نؤمن
والارض موضع قدمي. فتخيلي انت عندك مثلا عزبة في احد القرى، وانت ساكنة في القاهرة، وجيتي في يوم خدت عربيتك ورحت تزور العزبة دي، حد يقولك انت جاي ليه؟ ده مكانك. فالارض دي مكان الله زي ما السماء مكانه. كون ويجي ويتمشى فيها نقول يا رب ده ملكك، ده انت مالك السماوات والارض، ده الملك لله. فده يا رب ده مكانك تيجي فيه اهلا وسهلا. كوني انا مش مصدق ما تمنعش حقيقة ان الله يقدر على كل شيء وعمل اي حاجة يعملها. وبعدين جايز الكلام ده يكون مقنع، بس هيقف قدامه حاجة، ان يكون انا عندي خلفية ان جسد ده شيء دنيء ونجس، مصحش الله يلبسه يعني يدخل فيه. فنقول لا، الله هو الخالق للجسد، والله خلق كل شيء حسن، فيش شيء نجس ولا رديء ولا دنيء، جسد مقدس وجسد محترم وراقي جدا. وبعدين الانسان تاج الخليقة،
ومتهيئ يعني وجود الله في اي حاجة تقدس الحاجة دي، يعني بالزبط. مش الحاجة دي اللي هتنجس الله يعني.
بالظبط، يعني معاك حق في حتة دي كمان، ان كون الله يتجسد تدينا معلومة ان الجسد في نظر الله مقدس، وانه كمان ازداد قداسة بحضور الله فيه. فالله حاضر في كل شيء، حضوره في الجسد ده شيء ما هوش غريب ولا عجيب ولا شيء غير لا يصدق. ايه المشكلة؟
طب زي ما قلنا سيدنا ان في ناس بتستصعب اي موضوع ان الله يتجسد، احنا برضو اتكلمنا قبل كده في حلقات حمل الله ان ازاي الله ممكن يصلب او يهان او يموت. برضو ولو ملحوظة كده سيدنا، هل الله بيموت؟ هل الله اتعذب؟ هل الله اتصلب؟ ازاي كل الحاجات دي الانسان يقدر يؤمن بيه؟
هو احنا طبعا التعبير اللي بنستخدمه بنقول يا من ذاق الموت بالجسد. الله من جهة ألوهيته طبعا منزه عن الألم والعذاب والإهانة والموت، منزه. لكن هو اتخذ جسدا علشان من خلال هذا الجسد يبقى أداة يقبل بيها العذاب والإهانة والموت من أجل خلاص الإنسان.
لكن اللاهوت لا يموت،
اللاهوت لا يموت ولا يتأثر. وده التشبيه اللي قالوه الأباء زمان، قالوا زي ما يكون قضيب من الحديد وسخناه بالنار لدرجة الاحمرار، فأصبح الحديد متحد بالنار. جبت مطرقة وقعدت تخبط على الحديد هيتطبق لكن النار لا تتأثر
في وقت اتحاد الحديد بالنار.
مازال النار موجود، يعني الحداد نفسه بيبقى حاطط الحديدة بتاعته على الأتون والنار طالعة وماسك المطرقة بيخبط، فالحديد يتبطط، لكن محدش في الدنيا هيقول النار اتبططت. فبذلك نفس الحكاية، ان الناسوت اللي هو جسد المسيح طبيعته الإنسانية تتأثر بالصليب والإهانة والضرب واللطم والعذاب والموت، لكن اللاهوت موجود لكنه لا يتأثر لأنه منزه. هقول لك كمان بصيغة حديثة، احنا في عالم الكمبيوتر عندنا سوفت وير وهارد وير. سوفت وير هو الفكر، الهاردوير اي حاجة تتمسك، سي دي، دي في دي، الكيبورد، الكمبيوتر نفسه، كل حاجة تتمسك اسمها هاردوير. السوفتوير هو الفكر. الفكر ده اللي في مخ واحد بروجرامر عمري ما هشوفه الا اذا تجسد على هاردوير. فهو قاعد كتب على الكمبيوتر الفكرة اللي في دماغه، تجسدت شفناها وبعدين طبعها على سي دي، فالسي دي دلوقتي بقى هاردوير متحد بالسوفت وير.
تمام
ماشي. لو انا مسكت السي دي ده وكسرته، هل هقدر اقول السوفت وير اتقطع؟
لا طبعا.
اللي اتكسر هو الهاردوير.
حلو.
لكن السوفت وير عمره ما هيتقطع ازاي، ده فكر.
تمام.
فدي بالظبط اللاهوت اتحد بالناسوت، والاتحاد كامل، ونتيجة هذا الاتحاد بقى المولود من العذراء هو الله الكلمة المتجسد. لما جم يعذبوه ويطعبوه بقى الإهانة تلحق النسوت، ولكن اللاهوت ولا يتأثر.
جميل جدا.
مع وجوده.
مع وجوده. طيب حلو خالص. يعني احنا تقريبا كده يعني ولو سريعا قلنا ان مفيش استحالة للتجسد، دي عقبة تقف. مفيش ان الله مش بيموت او اللاهوت مش بيموت، لان دي برضو عقبة بتقف في طريق الايمان. لو جينا نتكلم عن عقبة كمان في طريق الايمان، يعني البعض بيقول ان ربنا يسوع المسيح له المجد علشان هو جه في وسط يهودي ومن نسل يهود. البعض بينظر ليه ان هو مجرد نبي للأمة اليهودية، جيف شعب معين لناس معينة، فمين احنا بنطلق عليه ان هو للكل او ان هو مخلص العالم او ان هو للعالم كله؟ هل في ما يثبت ان هو للعالم كله ما هوش لشعب اليهود بس؟
طبعا. اولا يعني فكرة ان الله يقطع شعب محدد دي فكرة مش مظبوط، لان الله ما خلقش العرب بقيت البشر لا، وما خلقش اليهود وبقيت البشر لا. هو الله خلق الكل. اذا كنا بنؤمن ان الله خلق الكل يبقى الله يتعامل مع كل الشعوب، مفيش حاجة اسمها الله يتحيز للشعب. لما يجي حد يقول طب في العهد القديم كان الله بتاع اليهود بس، نقول لا، لازم نفهم الفكرة دي ان الله اختار هذا الشعب عشان يبقى نقطة ارتكاز ينطلق منها لكل الشعوب.
احنا هنجيلها بعد كده سيدنا في يعني في حلقة الوحدة بإذن ربنا هتبقى عن الاختيار يعني.
طيب.
بس يعني ازاي هو يعني يعني ما هو لازم كان يتولد من حد يعني.
يعني يجي
من نسل حد.
يعني انا عايز اقول ايه، اقول حتى فكرة ان اختار شعب في العهد القديم مش معناها بقية الشعوب مش تبعه. لكن اختارهم ليه؟ عشان يكونوا بس نقطة ارتكاز ينطلق منها لبقية الشعوب. فالفكرة بتاعت ان الله يتحدد بأمة معينة ولا شعب معين ولا لغة معينة، فكرة ضد الألوهة. يعني الله مفروض يكون للكل، للكل، وفرصة كل انسان يتولد على الارض مع الله مفروض تكون متاحة، وإلا الله يبقى متحيز ويبقى آسف يعني يبقى ظالم. لأنه أنا ذنب إيه أتولد مش يهودي؟ ذنب إيه أتولد مش عربي؟ أنا لازم يكون لنصيب في ربنا.
وإحنا لو حيزناه كده ما هو فعلا هيفضل في نظرنا مجرد نبي جيل لأمة معينة أو لشعب معين.
أنت عارفة أنا كمان بتكلم على أن لو اعتبرنا المسيح نبي، يعني أنا همشي مع حكاية النبي، يبقى الله يرسله لشعب معين ولكل الشعوب. لو هيرسله شعب معين يبقى اشمعنى الشعب ده؟ بيت الشعوب ذنبها ايه؟ النقطة الثانية ان الايات كتير جدا بتتكلم عن ان المسيح جاء لكل الشعوب. يعني الاية تقول هكذا حب الله العالم، ما قالش حب اليهود، حب العالم كله، حتى بذل ابنها الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، كل
من
مش مجموعه معينه. وبعدين اسمعي الايه اللي قالها سمعان الشيخ لما استقبل المسيح، قال نورا تجلى للامم ومجدا لشعبك اسرائيل. المجد لاسرائيل لان هو نقطه الركيزه اللي انطلق منها المسيح،
جه منهم بحسب الجسد
بالضبط. وبعدين لما يقول ايه، اذهبوا واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، من آمن واعتمد خلص ومن لم يؤمن يدان. جاء في مرقس 16:16. يبقى للخليقة كلها. لما قال لهم تكونون لي شهودا، وقال لهم التحديث كده مبتدئا من أورشليم، وكل اليهود مبتدئا يعني مش نهايتها،
يعني دي مجرد البداية،
وكل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض.
تمام.
وبعدين نبوات كتير جدا في العهد القديم عن قبول الامم في الايمان، كلمة امم يقصد بها الشعوب
الوثنية
اللي هي ما لهاش كان نصيب مع الله لانهم كانوا بيعبدوا الاوثان، ما هماش يهود. يعني لما مثلا في ملاخي يقول اسم الله عظيم في جميع الامم، لما يقول مذبح لراف وسط ارض مصر، طب مصر دي مش يهود، وعمود للرب عند تخمه. ايات كثيرة، ده ممكن الواحد يدخل على برنامج كتاب مقدس ويعمل سيرش على كلمة الامم، هيلاقي جمهور من الايات بتعبر عن دخول الامم. وبعدين ابائنا الرسل كان بداية دخول الامم قصة كورنيليوس، جات في سفر اعمال الرسل. والرؤية اللي ظهرت لبطرس ملاية نازلة من السماء ومليانة من كل دواب الارض، وقال له قوم يا بطرس اذبح وكل، فقال له انا لما دخلش في بقي قبل كده حاجة نجسة، فقال له ما طهره الله
لا تنجسه
انت. وفهم معنى الرؤية ان احنا كنا بنعتبر الامم انجاس، لكن الله فتح الباب للامم ولقى ملاك بيقول له هيجي لك ناس وروح معهم ما تخافش. وكان في نفس الوقت الملاك ظهر لكورنيليوس القائد الاممي الوثني وقال له استدعي بطرس من يافا، فبطرس راح معاهم لسه هيبتدي يتكلم حل الروح القدس على الامم وتكلموا بألسن. فيبقى في الحالة دي ربنا قبل الامم في الايمان المسيح. سيد المسيح ما اتكلمش خالص ان هو جاي لإسرائيل فقط، إلا في مرحلة قال إيه لم أرسل إلا إلى خراب بيت إسرائيل الضالة، دي المرحلة الأولى ساعة لما قال لهم كمان أرسل التلاميذ وقال لهم إلى قرية مدينة للسامريين لا تدخلوا لأن أنتوا جايين بس لإسرائيل، دي المرحلة الأولى.
ورجع لهم روحوا لكل الأرض،
بعدين قال لهم يلا بقى ده الخلاص مستعلن لكل الدنيا،
وقال لهم رجع برضو قال لي خراف اخر ليست من هذه الحظيرة.
بالضبط،
بعد ما قال
ليست من هذه الحظيرة معناها مش من عند اليهود، عندي بقى حظائر اخرى وهيجي خراف اخرى وتنضم تبقى كنيسة واحد اليهود والامم مع بعض. وعشان كده ذكر عن المسيح انه حجر الزاوية اللي هيجمع اليهود مع الامم في جسم واحد ويبقى كنيسة واحدة مقدسة جامعة من كل الشعوب.
تمام. يعني انا عارفه سيدنا ان النقطه دي لسه فيها كلام كتير، ولو نيافتك تتناقش ممكن لو نذكر برضو نبوات او حاجات اتقالت اخرى يعني عن دخول الامم، بس عشان للاسف وقت الحلقه خلص ممكن نكملها باذن ربنا مع نيافتك الحلقه اللي جايه. في نهايه الحلقه بشكر نيافتك جدا يا سيدنا وكتر خيرك. احبائنا نرجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا معنا بالحلقه، انتظرونا باذن ربنا الحلقه اللي جايه نكمل موضوعنا، لسه الموضوع طويل. نشكركم ونشوفكم بخير.